نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بمحمد إحياء التراث على التردد 91.4. أعزائي المستمعين، برنامج صحتك في آية، والذي اعتدنا من خلال حلقاته أن نقدم لكم النصائح الإيجابية التي نسعى من خلالها إلى تعديل نمط الحياة وتعزيز الصحة، أخذين بعين الاعتبار آخر الدراسات العلمية، وأيضا ارتباطها في قوله سبحانه وتعالى والدلائل التي أشار عليها العلم والأحاديث النبوية الصحيحة. الحقيقة موضوعنا اليوم موضوع هو تكملة للحلقات الماضية حول الكافيين والقهوة والشاي وأيضا المشروبات العشبية. في واقع الحال في الآونة الأخيرة لاحظنا انتشار هائل لترويج العديد من المنتجات بهدف تحسين الصحة أو إنقاص الوزن. لا يخفى على أحد ما للفوائد الصحية العظيمة جدا لهذه الأعشاب أو للشاي أو القهوة، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه النعم اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها لها العديد من الفوائد الصحية التي ترتبط ارتباط مباشر في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة، وأيضا في علاج بعض الأمراض. ولكن خلينا نكون صادقين مع أنفسنا دائما بأن هذه المنتجات أو هذه الأعشاب أو هذه المواد الصحية أو هذه المواد الطبية ليس لها فعل السحر، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى ما خلق ربنا نوع واحد من الغذاء يحتوي على كافة العناصر الغذائية، هناك تنوع، هناك شمولية. فبالتالي لن نصدق ولا نخدع بأن هذه العشبة أو هذا الشاي، وخصوصا لما نتكلم عن الشاي الأخضر الحقيقة اللي هو أصبح موضة، كلهم بقول لك بيقول لك أكل دسمة، أكل محترمة، بقول لك بعدين بشرب لي كاسة شاي، لأنه الشاي الأخضر يؤدي إلى إذابة الشحوم وحرق الدهون وتنزيل الوزن. كنا نتمنى أن تكون العملية بهذه السهولة، أو أن هناك اختراع أو أن هناك مشروب سحري يؤدي إلى إنقاص الوزن والتخلص من هذه الدهون أو هذا الوزن الزائد. الحقيقة عكس ذلك تماما. الوصول إلى الصحة وتعزيز الصحة هو نمط حياة، أسلوب حياة، كيف باكل، كيف بشرب، كيف بنام، بمارس الرياضة، ببعد عن الضغوط النفسية، كلها مع بعض بتوصلني إلى نمط حياة صحي. ولكن لا يوجد شراب أو يوجد نوع من الطعام يؤدي أني أنا أستطيع أني أحافظ على صحتي دون أو عملية نزول الوزن دون ما أنا أبذل جهد في حياتي، وخصوصا فيما يتعلق في إنزال الوزن. الجميل في موضوع الشاي بأنه هو حقيقة يعني الأقدم المشروبات على الإطلاق، ومن أكثر المشروبات تداولا، لا يكاد يعني يوم يمر على الإنسان دون أنه يشرب شاي، وهو موجود في عاداتنا وتقاليدنا. لما نروح نزور حدا أو ترافق حدا أو دائما بيقدموا لك اللي هو كاسة الشاي. ولكن في الآونة الأخيرة انتشر بشكل كبير جدا الأنواع الشاي الأبيض وأنواع الشاي الأحمر وأنواع الشاي الأخضر، واللي كتير هلأ منتشر بالساحة اللي هو الشاي الأخضر والشاي الأبيض، اللي بدأ يأخذ دعاية كبيرة وكلام كتير عنه، خصوصا الشاي الأبيض وإنه له قيمة غذائية، فوائد غذائية. اليوم رح نتعرف على كافة أنواع الشاي وفوائدها وطرق إعدادها بالطريقة الصحيحة، وأيضا نضحض الادعاءات التي تدعي بعض الخرافات حول الشاي مع الحليب، الشاي قبل الأكل، الشاي بعد الأكل، إلى ما لا نهاية. حكينا أنه الشاي هو من أقدم المشروبات على الإطلاق، ولكن الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة بدأت تكتشف الفوائد العظيمة الوقائية والعلاجية للشاي من بعض الأمراض. ليه؟ لأنه هو غني بالفلوفونايد وأيضا مركبات التأكسد، لمكافحة للأمراض، وأيضا اللي تحدد وتقتل حسب الدراسات اللي هي تدمر الشوالد الحرة الموجودة في كافة خلايا الجسم، وأيضا يحتوي على مجموعة من المركبات، وهذه هي المهمة، اللي هي مركبات طبية تعرف باسم الأكشينات. كل الدراسات تثبت بأن هذه المواد الأكشينات تحتوي أيضا على نوعين من الفيتامينات، فيتامين سي وأيضا فيتامين إي. وهدول الفيتامينات وجودهم بالشاي بكافة أنواعه، سواء كان الأبيض أو الأحمر أو الأخضر، تفوق اللي هي وجودهم في بعض الأغذية الأخرى. والدراسات أيضا تؤكد إنها لها قدرة، كافة هاي المركبات اللي موجودة بالشاي لها قدرة عجيبة وغريبة على الوقاية من النوبات القلبية، وأيضا الحيلولة دون الإصابة في بعض أنواع السرطانات، وخصوصا سرطان الرئة والقولون والبروتستات. الدراسات أيضا التي تم إجراءها خصوصا بشرق آسيا، لأنه معروف شرق آسيا، أندونيسيا، سريلانكا، الهند، الصين، هذول الدول المشروب الأول عندهم هو يشرب بكميات كبيرة الشاي، وخصوصا الشاي اللي هو الورقي، الشاي الطازج. وهنتكلم شو الفرق بين هذه أنواع الشاي. وجدوا أنه الرجال في شرق آسيا اللي بتناولوا كميات كبيرة من الشاي الأخضر أقل عرضة للإصابة أيضا بسرطان البروتستات، وهذا بيعود للسبب اللي تم إعزاء السبب أنه هدول أقل عرضة لوجود اللي هي مضادات الأكسدة، واللي موجودة في نسب عالية كبيرة جدا بالشاي الأخضر. أيضا الدراسات وجدت أنه الشاي أيضا بيحتوي على مركبات موجودة بالشاي الأخضر يمنع هذه المركبات اللي هي إفراز الإنزيمات التي تؤدي إلى تدمير وتآكل الغضاريف اللي موجودة في العظام وخصوصا بالركبتين. وأيضا وجدوا أنه إلها دور وقائي في عملية الوقاية من بعض الأمراض والمشاكل اللي بتحصل في العظام، وخصوصا الاحتمالات كسر الورك، ومفيدة أيضا في مكافحة البكتيريا اللي بتسبب في أمراض اللثة، لأنه هذه موانع التأكسد وبعض أنواع المركبات اللي موجودة في الشاي تنقي وتقي وتقاتل البكتيريا، تمنع وأيضا تقي من وجود البكتيريا اللي موجودة في اللثة، لأنها إلها جانب معقم. وكتير بنلاحظ أنه بعض الأدوية اللي بتستخدم في علاج الأسنان زي المضمضة، أو علاج اللي عندهم مشاكل بالفم كرائحة الفم، بيستخدموا اللي موجود بدخل في تركيبها الشاي الأخضر بالذات، لأنه هو بيمنع البكتيريا ويقاوم البكتيريا الموجودة في اللثة. كما أنه يحتوي على الفلورايد اللي بيساعد على مقاومة ضعف الأسنان، مادة الفلورايد الموجودة في معجون الأسنان وفي بعض المنتجات اللي إلها علاقة في تقوية الأسنان، موجودة هذه المادة الفلورايد موجودة أيضا في الشاي، ويعزز أيضا من صحة الجلد. وجدوا أيضا أنه المواد اللي يحتوي عليها الشاي الأخضر وأيضا الشاي الأبيض تقاوم تلف الحامض النووي DNA، وأيضا بالدراسات تؤكد بأنه يؤدي إلى المحافظة على المادة الوراثية DNA وعدم حصول الطفرات الجينية بالعملية الطفرات اللي هي في DNA. وهذا ليش؟ اللي بيحافظ على DNA بفعل الأشعة الفوق بنفسجية، تأثيرات الأشعة الفوق بنفسجية التي تعد المصدر الأول لشيخوخة الجلد. فالدراسات بتأكد بأنه الشاي وتناول الشاي يقي من الشيخوخة ويؤخر وصول الشيخوخة نتيجة احتوائه على موانع التأكسد العالية جدا، وبالتالي الوقاية من سرطان الجلد. عشان هيك بنشوف انه الشاي الأخضر وحتى بدا الشاي الأبيض يدخل في مكونات صناعة مستحضرات التجميل، وخصوصا هاي مستحضرات التجميل اللي هي المقاومة للشيخوخة. إذن بنلاحظ فعلا بأن هناك فوائد عظيمة للشاي بكافة أنواعه، ولكن بنلاحظ أنه التركيز أصبح أكثر على الشاي الأخضر، وأصبح يعني عملية تداوله بشكل كبير جدا. سبحان الله، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة. فبالتالي كل شيء خلق ربنا له فوائد كبيرة لا تعد ولا تحصى. ولكن إحنا السؤال اللي بدنا نطرحه هون، أيهما أفضل أنواع الشاي؟ هل هو الشاي الأبيض؟ هل هو الشاي الأخضر؟ هل هو الشاي الأحمر أو الشاي الأسود؟ أو في نوع من أنواع الشاي بسموه شاي اللونجينج، هذا اللي هو ما بين الأحمر والأصفر. الحقيقة كل هذه أنواع الشاي هي بتيجي من مصدر واحد، مصدرها كلها من مصدر نبات واحد، ولكن الاختلاف بيكون في طريقة المعالج، كيف تم معالجة الشاي الأبيض أو الأحمر أو الأخضر. طريقة المعالجة هي اللي بتحدد القيمة الغذائية، وأيضا بتحدد سعر الشاي، لأنه بنلاحظ أنه كل نوع من أنواع الشاي سعره مختلف حسب طريقة الإعداد، خصوصا إذا هذا الشاي كان شاي ورقي أو شاي مغلف اللي هو بنسميه إحنا شاي الأكياس. فبنلاحظ أنه الشاي حاليا اللي أصبح يعتبر الشاي الأغنى والشاي الأغلى، يصنف يسمى الشاي الأغنى والأغلى. الأغلى من ناحية السعر، أنه سعره غالي كتير، والأغنى بموانع التأكسد، والأغنى بالقيمة الغذائية، والأغنى في مضادات الأكسدة التي تقي من السرطانات، اللي هو الشاي الأبيض. الشاي الأبيض موجود كتير في الصين، عندنا بدأ هون في الدول العربية وفي الخليج يدخل بشكل جديد، يعني بفترة يعني حديثة، لأنه وجدوا بأنه فعلا هو زي ما حكينا الشاي الأغنى والشاي الأغلى، وجدوا بأنه قيمته الغذائية قد تكون هي الأفضل في كافة أنواع الشاي. لكن شو بيختلف الشاي الأبيض عن أنواع الشاي الأخرى؟ الاختلافات بتكون سوري الاختلافات بتكون بفترة القطاف. الشاي الأبيض يتم قطفه بفصل الربيع وهو لسه برعم، يعني لسه ما نضج 100%، لسه الزهرة عليه، وعليه اللي بكون هذا الزغب اللي بكون لونه ما بين اللون الأبيض واللون الفضي، عشان هيك هم بيسموه الشاي الأبيض. فهذا الشاي الأبيض ما بيتم تعريضه لعمليات تخمير عالية جدا زي ما بحصل بالشاي الأحمر والشاي الأخضر، لا، بتم عملية بس تعريضه للشمس فترة زمنية قصيرة جدا، ما بدخل في عمليات كيميائية، عشان هيك القيمة الغذائية تبعته بتكون أعلى وأكبر بكتير، وعشان هيك بتلاقيه إنه غالي جدا. وفعلا هذا الشاي هو الشاي يعتبر النادر في العالم، وبدأوا عملية دخوله في عملية التصنيع، ويبدأ يدخل المراحل التجارية بشكل كبير جدا. ولكن بنأكد بأنه هذا الشاي سعره فعلا غالي ويباع في الجرام، وفعلا متروحوا تشتروه هتلاحظوا بأنه فعلا تستغربوا من سعره الغالي، والسبب زي ما حكيت أنه قيمته الغذائية العالية جدا، لأنه بتم حكينا وبتصنيعه في هو لسه برعم صغير، بأخذ الأوراق صغيرة جدا، بقطفوها بعناية فائقة جدا، يعني عملية قطفه عملية فائقة جدا، وبتم أيضا تجاهل الأوراق الكبيرة، ما بيخدوها الأوراق الكبيرة، بس الأوراق الصغيرة اللي عليها الزغب لسه في مرحلة البراعم، وأيضا بتم تجفيفها بعناية فائقة في أوائل الربيع قبل أن تنضج، يعني هي لسه ما نضجت على الشجرة، علشان هيك بتكون فيها لسه موانع التأكسد عالية جدا، ونسبة الكافيين اللي بيكون موجود فيها بتكون أقل من الكافيين الموجود في الشاي الأحمر وفي الشاي الأخضر. بعدين حكينا موجود في اليابان وبالصين وبسريلانكا، وحكينا بنأكد إنه ثمنه باهظ جدا وسعره باهظ جدا. لما نيجي نحكي عن الشاي الأخضر بتعرض لعمليات أكسدة، ولكن عمليات الأكسدة بتكون أقل من عمليات التخمير اللي بتعرض إلها الشاي الأخضر الأسمر أو الأحمر، وبيحتفظ في تركيبته، لكن هذه الأوراق بتكون طازجة، ولكن بتم أيضا تعريضه جزئيا إلى الأكسدة، وبالتالي نسبة المواد الطبية في أعلى من الشاي الأخضر من الشاي الأبيض عفوا من الشاي الأحمر. يعني القيمة الغذائية للشاي الأبيض هي رقم واحد، بعدين بيجي رقم اثنين الشاي الأخضر، لكن أيضا كمية الكافيين بالشاي الأخضر أعلى من الشاي الأبيض، ولكن كمية الكافيين بالشاي الأسمر هي اللي بتكون أعلى، أو الشاي الأحمر زي ما بدكم تسموه. الكتشينات الطبية اللي موجودة بالشاي الأخضر عالية جدا جدا، وهي اللي أعطته السمعة الطيبة جدا وموانع التأكسد الموجودة فيه لما نقارنه مع الشاي الأحمر. إذن الشاي الأبيض، بعدين بيجي الشاي الأخضر كقيمة غذائية، بعدين بيجي عندنا بعد الشاي الأخضر اللي هو الشاي الأحمر أو الشاي الأسمر، اللي هو يترك أو بتركوه بعد ما يقطفوه حتى يتخمر لفترات زمنية طويلة، وهذا بيؤدي للون الأسود، يعني اللون الأسود اللي جاي أو لون الشاي نتيجة التعرض لعملية التخمير. الشاي الأسود بتلاقي لونه فعلا أسود لأنه بتعرض لعملية التخمير أو لعملية للشمس،
بنلاحظ الشاي الأخضر لا الأقل لونه من يعني ما بيجي لونه على لون أسمر بيجي قريب للون الأخضر. الشاي الأبيض فعلا بتلاقي لونه قريب جدا من اللون الأبيض. هذا اللي بعطيها اللي هي اللون وبكسبها نكهة قوية. يعني بتلاحظ إنه نكهة الشاي الأسمر قوية جدا بتحس فيها مرارة. الشاي الأخضر أقل، الشاي الأبيض أقل. إضافة إلى ذلك إنه هذا الشاي الأحمر ممكن عملية التعريض للشمس قد تستمر للأكسجين على الهواء 5 ساعات. إذن وفي نوع آخر من الشاي اللي هو سمى الشاي المخمر جزئيا، بيجي بين الشاي الأخضر والشاي الأحمر وبسموه الشاي الأصفر. يتم تعريض أوراقه الطازجة إلى عملية يعني جزئية لعملية التأكسد. إذن القيمة الغذائية اللي عرفنا شو الفرق بين الشاي الأبيض والشاي الأحمر والشاي الأخضر والشاي الأصفر، اللي هي الشاي الأبيض هو رقم 1، 2 الشاي الأخضر، 3 الشاي الأسمر أو الشاي اللي هو الشاي الأحمر. إذن هاي القيمة الغذائية حكينا شو الفرق فيها بناء على عملية القطاف وعملية تعريضه للتخمير. إن شاء الله خليكم معنا بعد الفاصل، بنكمل بعض الفوائد الصحية وأيضا بعض الأشياء المنتشرة عن الشاي سواء كان الأبيض أو الأحمر أو الأخضر. انتظرونا بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية حتى نأخذ معكم كأس شاي.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل تكلمنا معكم حول موضوع الشاي وأنواع الشاي وتصنيفات الشاي. تكلمنا عن شو الفرق بين الشاي الأبيض والشاي الأخضر والشاي الأحمر والشاي اللي هو بسموه الشاي الأصفر. الحقيقة كل الدراسات بتأكد بأنه الفوائد الصحية للشاي بكافة أنواعه تؤكد أنه له فوائد غذائية عالية ومهمة جدا لتعزيز صحة الإنسان. ولكن خلينا نحكي نقطة كتير مهمة. في كتير من أنواع الشاي المنتشرة حاليا وهي تسمى شاي الأعشاب أو شاي الفواكه، القيمة الغذائية تبعتها تختلف كليا. هذا مش شاي. وفي بعض أنواع الشاي بيكون مخلوط فيها بعض أنواع الشاي مع الأعشاب أو مع الفواكه، بتختلف القيمة الغذائية لهذا الشاي عن هذا الشاي. هنتكلم اليوم عن الشاي كنبتة الشاي وليس عن الشاي اللي هو يدعي البعض بأنه شاي الأعشاب أو شاي الفواكه. النقطة الأساسية اللي بنحكي فيها بأنه هذا الشاي اللي هو خصوصا ما يروج حاليا أنه نوع من أنواع الشاي بسموه الشاي الصيني، اللي هو بيدعوا أنه له علاقة جوهرية في عملية ضبط الوزن وحرق الشحوم. الحقيقة هذا الحكي تكلمنا عنه كتير مرارا وتكرارا. لا يوجد شيء خلق ربنا سبحانه وتعالى يؤكل أو يشرب أو في أي صيغة يؤدي إلى حرق الشحوم في الجسم. هذا الشاي اللي هو انتشر بشكل كبير جدا، الشاي اللي بطلقوا عليه الشاي الصيني أو شاي التنحيف، وللأسف موجود في كتير من الأماكن المحلات اللي بتبيعه، بيعمل على خاصية اللي هي شغلتين أساسيات. ممكن يؤدي إلى كبح الشهية وهذا شيء ليس جيد إطلاقا، لأنه بيؤدي عملية كبح الشهية إلى تقليل السعرات الحرارية وخفض الأيض، وهذا بيساعد على عملية زيادة تخزين الشحوم في الجسم وفقدان العضلات. النقطة الثانية يؤدي إلى زيادة الإدرار، فهذا يؤدي إلى فقدان السوائل الموجودة في الجسم، فالخسارة بتكون الناجمة في الوزن هي ناجمة عن خسارة الكتلة العضلية وخسارة سوائل الجسم وليس ناجمة عن خسارة الدهون. إذن تكون المصيبة مصيبتين، يعني عم بخسر عضلات وعم بخسر سوائل، والدهون عندي بالعكس زادت لأنه بفقد الشهية، فإنه يؤدي أو يصبح الجسم ذكي جدا، هذا خلق الله، فيصبح الجسم لديه الكفاءة العالية على زيادة تخزين الشحوم من أجل الوقاية من المجاعة اللي ممكن تحصل نتيجة نقص اللي هو معدل التمثيل الغذائي أو نقص تناول الأغذية. إذن الفوائد الصحية للشاي، كل الدراسات بتشير إنه الشاي غني بالعناصر الغذائية والمواد الكيميائية المانعة للتأكسد والتي تعد مفيدة جدا لجسم الإنسان وتعزز صحته وتقي من الشيخوخة أو من بعض أنواع السرطان. على رأسها مواد طبية يطلق عليها اسم الكيتشينات، وهذه الكيتشينات تتصف بقدرة عجيبة، سبحان الله، هذا خلق الله، على حماية المادة الوراثية زي ما حكينا في الأول DNA، ومن حدوث الطفرات وطرد السموم من الجسم اللي بتدخل إليه من نتيجة اللي هي تناول الطعام أو التلوث البيئي اللي أحيانا بيكون موجود
أو بعض اللي هي الجذور الحرة اللي بتكون ناتجة أيضا عن ممارسة الحركة والنشاط البدني. المركب الثاني اللي موجود بالشاي اللي هو الكافيين. والكافيين تكلمنا لما تكلمنا عن موضوع القهوة تكلمنا عليه بالتفصيل، ولكن كمية الكافيين اللي موجودة بالشاي هي أقل من الكافيين اللي موجود في القهوة. يعني كوب شاي من شاي الأسمر مثلا نسبة الكافيين اللي فيه قد تكون ما بين 40 إلى 60 ميلي جرام من الكافيين. كمية الكافيين الموجودة بالشاي الأخضر قد تكون تقريبا بين تقريبا 14 إلى 25 ميلي جرام. الشاي الأبيض بتكون فيه أقل من 5 إلى 10 ميلي جرام، وبنحكي هون على الكوب اللي هو 240 ميلي لتر. أيضا الكافيين كنا بنعرف أنه يؤدي إلى منبه للجهاز العصبي والجهاز التنفسي، يساعد في محاربة الإرهاق والتعب، لسيما الإرهاق البدني الناتج عن الجهد البدني والضغط النفسي، استعادة اليقظة والتركيز، وأيضا زيادة فعالية التركيز بالدماغ. وأيضا هو فعال جدا في معالجة الصداع. عشان هيك حكينا لما حكينا تذكروا على الكافيين إنه بنلاقي معظم الأدوية اللي تستخدم في علاج الصداع هي غنية بالكافيين. أيضا الدراسات بتأكد إنه الأشخاص اللي بتناولوا كميات معتدلة من الكافيين، يعني تكلمنا وحكينا النسب بحدود 300 ميلي جرام يوميا، هذا يؤثر إيجابيا على صحتهم. خلينا نحكي شغل لما نتكلم عن الكافيين، لأنه زي ما حكينا الزايد أخو الناقص، كل شيء بقدر. خلينا نكون حسبين المعادلة والرقم اللي بيدخل جسمي في عملية حسابية دقيقة. إذا أخذت فنجان قهوة تركيش كوفي اللي هو أكتر شيء القهوة التركية اللي إحنا بنتناولها، تقريبا هيكون في الفنجان الواحد لا يقل عن من 65 إلى 100 سعر حراري، عفوا إلى 100 ميلي جرام من الكافيين حسب كمية البن اللي موضوعة فيه، هاي واحد. وأخذت كمان فنجانين شاي، معناته أنا أخذت احتياجاتي اليومية من الكافيين. وأخذ في عين الاعتبار هل أنا بتناول بنادول أو بتناول أي أنواع من أنواع المسكنات، إذا أنا بدي أضيف الجزء هذا من ضمن الحصة تبعتي. وإذا كنت بتناول مشروبات غازية أيضا بدي أخذ بعين الاعتبار، بتناول الشوكولاتة في عين الاعتبار. فبالتالي المحصل النهائي في اليوم من كافة المشروبات، المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو الشوكولاتة الداكن أو الآيس كريم أو الأدوية أو الشاي والقهوة، محصلتهم اليوم ما تزيد عن 3 ميلي جرام من الكافيين حتى أنا أستفيد من القيمة الغذائية اللي موجودة بالكافيين، لأنه إذا زاد عن حده انقلب ضده. أيضا الدراسات كلها بتأكد بأنه المواد الصحية اللي موجودة في الشاي لها الخواص اللي هي المواد الكربوليكية، وهذه تساعد في عملية المحافظة على صحة الأسنان، وحكينا اللي هو الفلورايد، وخفض ضغط الدم، وخصوصا خفض اللي هو الارتفاع الكوليسترول الضار الـ LDL. الدراسات أيضا تؤكد الحديثة بأنه تناول الشاي، هذا الشاي إذا أخذناه قبل الأكل ولا بعد الأكل ولا مع الأكل، هذا موضوع جدلي كبير جدا. ويمكن تفقدت أو راجعت أكثر من 30 دراسة حتى أصل إلى معلومة نوصلها بطريقة علمية صحيحة إلى السادة المستمعين. في خلط كبير جدا، وفي أيضا بعض الدراسات هي تكون موجهة من بعض الشركات المصنعة على الشاي حتى يحثوا الناس على تناول الشاي وينفوا التهم الموجهة للشاي. نحكي في المنطق العلمي والمنطق الصحيح، زي ما حكينا اللي احنا مؤتمنين على توصيل الرسالة، الشاي كقيمة غذائية عالية جدا. هل علاقة الشاي في امتصاص الحديد والمعادن اللي هو الحديد، الكلس، الفوسفور إلى ما لا نهاية؟ الدراسات بتحكي انه بعض الدراسات بتشير انه لا ضيرة في تناول الشاي من 2 إلى 4 أكواب يوميا، وبعض الدراسات بتحكي أنه 2 إلى 4 كاسات من الشاي يوميا بغض النظر عن نوعه، هل كان شاي أبيض أو أحمر أو أخضر، بيعطينا احتياجاتنا اليومية من موانع التأكسد. وبعضها بتأكد أنه هذه الاحتياجات تفوق ما هي موجود بالخضار والفواكه، لكن نرجع بنأكد أنه ليست بديل، يجب أن يكون هناك تنوع في الغذاء اللي أنا بتناوله. نصل إلى رأي حتى ما نكون إحنا نشتت السادة المستمعين، يفضل عدم تناول الشاي، وخصوصا إذا كانت الوجبة غنية بالحديد، سواء كان من مصدر نباتي وبالذات المصدر النباتي، لأنه الحديد اللي موجود في المصدر النباتي عملية امتصاصه ليس عملية سهلة جدا، يحتاج إلى وسط مساعد اللي هو فيتامين سي، فبنحكي إنه نأخر إلى ساعة أو ساعة ونص بعد الوجبة. الدراسات بتأكد أيضا إذا كانت الحديد مصدره حيواني لا ضير إني أنا أتناول الشاي بعد الأكل مباشرة، ولكن طريقة تحضير الشاي، يعني إذا كانت الوجبة غنية في الحديد في البروتين يفضل إنه الشاي ما يغلي، أي إنه ما يدخل في عملية الغلي عن النار لمدة 5 أو 10 دقائق، لا، إني أنا أستخدم الشاي بطريقة التخمير أو التخدير، إني أنا بغلي المي بعدين بحط الشاي حتى ما يؤدي إلى زيادة مادة التنك اللي هي المتهم الأول بأنها بتقوم بترسيب وتقليل امتصاص الحديد والكلسون المنغنيزوم إلى ما لا نهاية، فبالتالي الجسم ما بيستفيد منها. إذن يكون الشاي بعد الأكل شاي، ونلاحظ مثلا بقول لك أنا بعد الأكل دائما بدي شاي حتى أهضم، اللي هو بقول لك أنا بدي الشاي المغلي اللي هو الشاي التقيل، فعلا الدراسات بتأكد أنه هذا الشاي المغلي بعد الأكل وخصوصا كانت وجبة دسمة يؤدي إلى عملية نضيج مادة التينك، بيقوم بترسيب وامتصاص الكوليسترول السيء LDL وبطرده من الجسم، وهذا شيء جيد. بالمقابل أيضا بيقوم بامتصاص الحديد وامتصاص الكلس إلى ما لا نهاية، فبنحكي حتى نكون إحنا بالسيف سايد نأخذ الشاي ما يكون مغلي بعد الأكل، ويفضل إني أنا آخره لبعد الأكل، لكن من عاداتنا إحنا البعض بيأخذ الشاي أيضا مع الأكل. فيما يتعلق بالأطفال تأثيره بيكون على الأطفال أعلى، وبالتالي إحنا الأطفال محتاجين إلى الحديد لأنه حتى نقيهم من المشاكل الناجمة عن فقر الدم وعدم كفاءة الجسم على امتصاص الحديد. لكن الغريب حتى الدراسات بتحكي إنه إحنا هلأ بإحنا عصر التكنولوجيا وبهذا العصر عم نأخذ إحنا كبشر احتياجاتنا اليومية من الحديد، يعني لكن المشكلة وين؟ في الامتصاص. وجدت بعض الدراسات إنه المشكلة في امتصاص المعادن سواء كان الحديد أو الكلس إلى ما لا نهاية ليس هو ناتج عن التناول الشاي أو القهوة بقدر ما إنه الحالة النفسية، لأنه امتصاص هذه المعادن يتم في اللي هو مسميه المصران الغليظ أو في القولون، وبالتالي الحالة النفسية والسترس والتوتر يؤثر على فعل القولون على عمل ميكانيكية القولون، وهذا يؤدي إلى عدم امتصاص الحديد بشكل مباشر والمعادن. إذن الحالة النفسية تدخل في عملية كفاءة الجسم على امتصاص الحديد أو عدم امتصاص الحديد. إذن فهمنا أنه لا ضير في تناول الشاي، لكن يفضل أنه الشاي ما يكون مغلي، لأنه كل ما غلي الشاي أكثر مادة التينك بتصير فيه مركزة أكثر والكافيين بيكون موجود فيه أكثر. أيضا له علاقة إيجابية في خفض ضغط الدم. ليه؟ دراسات بتأكد أنه زي ما حكينا أنه يؤدي إلى امتصاص الكوليسترول السيء LDL، فكل ما قل LDL الكوليسترول الضار هذا يساعد على عملية كفاءة عمل الشرايين، وهو المواد الكيماوية والطبية اللي موجودة والأكشنات تؤدي إلى زيادة مرونة جدار الشريان، وهذا يسهل عملية مرور الدم، فلما تسهل عملية مرور الدم يؤدي إلى خفض الضغط، فبالتالي يصبح الشريان في خاصية مطاطية اللاستيك أشيو أكتر، فبيقلل من احتمالية الإصابة في ضغط الدم. أيضا خفض معدلات السكر بالدم. بس خلينا نحكي شغلة كتير مهمة حتى نكون أيضا واضحين، الشاي حتى أخذ قيمته الغذائية، أولا الدراسات أيضا بتأكد بأنه الشاي 90% إلى 98% منه مي، أي هو بيعوض للمي، ولكن الناس عم بيضيفوا عليه سكر. إضافة السكر على الشاي وكميات كبيرة من السكر على الشاي تؤدي إلى فقدان الشاي لمعظم الفوائد الصحية تبعته. ليه؟ لأنه السكر يؤدي إلى زيادة التأكسد في الجسم. إحنا الشاي حكينا في مواد اللي هي مانعة للتأكسد في فيتامين إي وفيتامين سي، فبالتالي حتى أستفيد أنا من الشاي بشكل صحيح إني أنا أبعد عن تناول الشاي مع السكر. إضافة إلى ذلك إنه بيعمل على حكينا عملية خفض معدل السكر بالدم إذا كان بدون سكر، لكن مع السكر سيؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم. ويمكن هاي بدها تخليني أنا أحكي نقطة كتير مهمة. لما حكينا في البداية بتتذكروا إنه الشاي وعلاقته بإنزال الوزن، نأخذ بس معادلة بسيطة جدا. أنا لو استبدلت أخذت الشاي سواء كان الشاي الأحمر أو الشاي الأبيض أو الشاي الأخضر بدون السكر، فمعناته السعرات الحرارية اللي فيه تكون زيرو زيه زي المي. ولكن إذا بدلتها أنا في مشروب آخر يحتوي على الكافيين وفيه سكر زي المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة، أنا عمالي بوفر وبمنع زيادة وزني بالسنة لا يقل ما بين 7 إلى 10 كيلو. ليه؟ لأنه لو يوميا بدي أخذ أنا هذا المشروب اللي هو المشروب الغازي اللي فيه تقريبا 150 إلى 200 سعر حراري، أنا وفرتهم، أخذت الكافيين من مكان تاني ما في سكر، فبالتالي على مدار السنة تقريبا وفرت أنا 50,000 سعر حراري، 50,000 سعر حراري ما خزنتهم بجسمي، ما تناولتهم بالأصل. فهذا عامل وقائي اللي هو بنسميه إحنا نظام البدائل، إن أنا بدلت شيء في سعرات حرارية بشيء آخر ما في سعرات حرارية، زي ما أبدل حكينا العصير في المي، أخذ بدل العصير مي، أنا بالتالي بحافظ على نزول الوزن. إذن السكر نبعد عن أو نقلل قدر الإمكان من استخدام السكر كمحلي في المشروبات الشاي أو القهوة. وخليني أحكي شغلة كتير مهمة، وهذه نصيحة أنا بقدمها دائم، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا اللسان اللي قال لي موجود داخل الفم في عليه براعم، هاي تسمى براعم التذوق، اللي هي بتميز ما بين اللون، عفوا بتميز ما بين الطعم الحامض والحلو والمالح والمر إلى ما لا نهاية. هذه البراعم سبحان الله تتغير تركيبتها وتتغير إحساسها كل 3 إلى 10 أيام. فأنا إذا كنت من الناس اللي بحب الشاي مع السكر، أعمل عملية تغيير، أقلل، إذا كنت أحط 3 معالق سكر أخليهم معلقتين، بعد أسبوع المعلقتين بصيروا حلوين، بعد أسبوع المعلقتين معلقة برضو بحس إنه المعلقة صارت حلوة، بعدين أتخلص من السكر بشكل كبير جدا، وهذا يساعد على تعزيز الصحة، وبالتالي بيؤدي إني أنا أستفيد من القيمة الغذائية اللي موجودة سواء كان في الشاي الأبيض أو الأحمر أو الأخضر، ما نخربها إحنا في إني أنا أضيف عليها بعض المنتجات. لكن أيضا من الأمور المهمة جدا إنه إحنا نعرف إنه كاسة الشاي فعلا بتغير المزاج وتؤدي لتحسين الحالة النفسية. ليه؟ لأن الكافيين الموجود فيها أيضا بيساعد على إفراز بعض هرمونات السعادة، وخصوصا تفعيل إفراز مادة الدوبامين اللي موجودة في الدماغ، فيؤدي إلى تحسين المزاج. أيضا دور مساعد في عملية تسهيل حركة وعمل الأمعاء بانتظام، لكن إذا كانت كمية الكافيين مضبوطة، إذا أخذنا كمية أكبر بالعكس بصير عندي هناك دائما مشكلة، مرة في يوم مرة إسهال مرة إمساك، وبالتالي بيأثر سلبيا على عمل الجهاز الهضمي. إلها دور إيجابي جدا في قتل بعض أنواع البكتيريات والفيروسات، وخصوصا اللي هي البكتيريا الضارة الموجودة في المعدة. وبعض الدراسات بتحكي إنه الشاي الأبيض بيساعد بشكل كبير جدا على زيادة البكتيريا النافعة، وبالتالي أيضا يقلل من البكتيريا الضارة بالجسم، إلها تقي من الإصابة بالأورام الخبيث. الدراسات بتأكد على إنه المواد الطبية اللي هي الكيتشينات الموجودة في الشاي هي مشابهة تماما لتلك الموجودة بالخضار والفواكه. ومنأكد على هاي النقطة إنه ما بحكي أنا وما بنقصد إنه أنا أستغني عن الخضار والفواكه اللي حنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله، لا، باخد اللي هو بقدر، باخد احتياجاتي اليومية. أيضا كما إنه الشاي المواد المضادة للتأكسد الموجودة فيه والمعروفة زي ما حكينا باسم المانع التأكسد، وهي عبارة عن مواد نباتية كيميائية، فإن تناول كوب من الشاي يعطي الجسم الفعالية نفسها اللي بيعطيها كوب من خضار الفواكه، نفس الشيء، ولكن حكينا يكون هناك في تنوية. وبنأكد بأنه الإكثار من تناول الشاي راح يكون له رد فعل عكسي. ليه؟ لأنه زي ما اتفقنا بأنه الكافيين الزايد يعمل على عملية رد فعل عكسي وليس إيجابي، لأنه بيأثر سلبيا كل الفعاليات الإيجابية، ضغط الدم، تصلب الشرايين، إلى ما لا نهاية، السرطان، تصبح عملية عكسية عند زيادة من تناول الكافيين. أيضا بيحتوي الشاي على الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة والضرورية للجسم، منها بيحتوي على المنغنيز، بوتاسيوم، مانغنيزيوم، الزنك اللي بيحتاجها الجسم بشكل يوم، اللي هي بنسميها إحنا المغذيات الصغرى. إذن الشاي يحتوي على المغذيات الصغرى، إضافة إلى أنه الصوديوم والفلورايد المفيدين جدا لحركة السائل داخل الجسم، اللي بيحافظوا على حركة السائل داخل الجسم، واللي هي لها علاقة في المنع أيضا ضغط الدم، لأنه الصوديوم بنعرف إذا زاد عن حده نتيجة الجفاف اللي بيصير في الجسم بيؤدي لا سمح الله إلى ضغط الدم. وأيضا الفلورايد اللي هو بيحارب التسوس. وبيحتوي أيضا الشاي الأخضر على فيتامين سي اللي بيساعد كعامل مناعي زيادة المناعة، وخصوصا عند المدخنين بنحكيها، وإحنا حكينا ضد التدخين، ولكن الشاي الأخضر لأنه بيرفع المناعة بشكل جيد جدا عند المدخنين، إضافة إلى فيتامينات بي كومبلكس المركبة اللي إلها دور مهم جدا في عملية أيض النشويات. كل الفيتامينات ليس لها أي علاقة بإنتاج الطاقة، هي عوامل مساعدة على إنتاج الطاقة. فالدراسات بتحكي إنه الفيتامين بي اللي هو البي المركب بكومبلكس الموجود بالشاي بيساعد على أيض النشويات وحرق السكر بالحرق الكربوهيدرات بالجسم، لكن لا يعطي طاقة. وإن شاء الله بعد الفاصل بنكمل تفاصيل الفوائد الصحية للشاي وخصوصا الشاي الأخضر اللي هو أكثر انتشارا. تذرونا في برنامجكم صحتك في آية بعد الفاصل.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، واللي اليوم خصصنا للحديث عن الشاي وعن الفوائد الصحية للشاي بكافة أنواعه. وبالتالي أيضا راح نتوقف عند دحض بعض الحقائق، بعض الخرافات اللي بتتكلم عن الشاي وعلاقته بإنزال الوزن زي ما حكينا. يمكن بدي أستوقف هوني بشكل كبير جدا عند الشاي الأخضر، لأنه هو الأكثر تداولا وأصبح منتشر كتير وأصبح موضة. فعلا أصبح موضة منتشر، الكل عم بيشرب الشاي الأخضر، وهذا شيء جيد. إذا بدلنا، إذا أخذنا الشاي الأخضر بدل العصير أو أخذنا بدل مشروبات الطاقة أو بدل مشروبات الغازية، يعتبر شيء إيجابي وشيء ممتاز جدا. ولكن بنأكد زي ما حكينا قبل شوي بأنه ما يكون في السكر. حكينا بيحتوي على العديد من الفيتامينات، فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين كي المانع للتجلط، فيتامين بي، وفيتامين ايضا اللي هو اي. العناصر الاساسيه اللي بيحتويها ايضا الشاي من الاحماض الامينيه الاساسيه الضروريه اللي تملك بعضها خواص طبيه مهمه. عشان هيك حكينا بنلاحظ انه الشاي الاخضر بدخل في تصنيع العديد من الادويه وخصوصا اللي هي مواد التجميل. المواد الطبية الفعالة في الشاي الأخضر حكينا اللي هي الكوتشينات، واللي حكينا اللي إلها علاقة في المحافظة على من الوقاية من الطفرات الوراثية من خلال المحافظة على الدي ان اي، وأيضا إلها علاقة في عملية محاربة الفطريات وطرد السموم، وأيضا تقي من أمراض القلب والشرايين وهشاشة العظام بعد الدراسات بتحكي، والجلطات الدماغية وخفض الكوليسترول وتأخير ظهور أعراض الشيخوخة، وخصوصا اللي هي مرتبطة بالحالة النفسية عند الناس. الحقيقة الدراسات الحديثة بتأكد بأنه الوصول إلى الشيخوخة هو أو الشيخوخة مش رقم، بمعنى آخر أنه ليس شرط أنه الإنسان مثلا بعمر 60 يصل إلى الشيخوخة، يمكن يصل بال50 ويمكن بال90 وما يصل للشيخوخة، فهو نتيجة نمط حياتك ونمط الظروف. لأنه الشيخوخة هي مرتبطة في الكيف أو في نوع الحياة وجودة الحياة اللي أنا بعيشها. فإذا كانت جودة الحياة اللي أنا بعيشها من خلال نمط حياة إيجابي، بنام كويس، بنام 7 إلى 8 ساعات يوميا، بعيد عن التوتر والسترس بشكل كبير جدا، أتناول احتياجاتي اليومية من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى، بتناول احتياجاتي من السوائل وعلى رأسها المي، بمارس الحركة والنشاط البدني، أستطيع أني أخر الشيخوخة أني أكون أنا بال70 وكأني ابن 40، والعكس صحيح، أني أكون أنا إذا ما حفظت على نمط حياة صحي أكون بال40 وكأني ابن السبعين. فهذا شغل إيدك، زي ما بيحكي المثل العربي، يداك أو كتا وفوك نفخ، أنت اللي بتقرر كيف تعيش. هذا اللي بسموه اللي هو البركة في العمر، اللي هو العمر من عند الله، أنه لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون ساعة. ولكن هدول 90 سنة اللي الله كتب لي إياهم، أنا كيف بدي أعيشهم؟ إذا عشتهم بنمط حياة صحي بعيشهم في سعادة بعيد عن المرض، فبالتالي بقي نفسي من كل هذه الأمراض. أول نقطة هنتكلم عنها اللي هو دور الشاي الأخضر في صحة الجهاز الهضمي وعلى رأسها صحة الفم والأسنان. المركبات الكوتشينات الطبية اللي موجودة في الشاي الأخضر تمنع تشكيل المادة الجيرية اللي هي البلاك على الأسنان. عشان هيك بتلاقي كتير من الوصفات بقولك مضمض في الشاي الأخضر بيساعد على منع المادة الجيرية البلاك في الأسنان، تقضي على الجراثيم وعلى أخطر الجراثيم الفموية اللي هي موجودة بالفم، وأيضا تقضي على أنواع الجراثيم اللي هي بسموها نوع من أنواع الجراثيم الباسيلا اللي هي أيضا تؤثر وتعطي رائحة سيئة للتم. الشاي الأخضر أيضا معقم بشكل كتير وقاتل الجراثيم، والناس اللي عندهم مشكلة كريهة بالفم اللي دائما بمشكلة كريهة، وهون بدي أحكي معلومة جدا
الناس اللي بيعانوا من دائما من الرائحة بالفم بيكون في كتير من الأسباب. بعض الأسباب طبعا بنحكي أنه الكل هلأ بيعرف الوقاية وأهمية تنظيف الأسنان إلى ما لا نهاية، لكن البعض بيقوم بكل الإجراءات لكن يشعر دائما لما تتكلم معه في رائحة طالعة من الفم. هدول الناس بنحكي لهم نصيحة أنه يجب عليك أنك تقوم بالتأكد من السكر في الدم، لأنه من أحد الأسباب يكون انخفاض السكر أو عدم تناول وجبة إفطار نتيجة أنه بيصير الجسم نتيجة انخفاض السكر الجسم ما بيحرق الدهون، فبنصير بنسميها حالة وسطية الأسيتوسيس اللي هي الأجسام الكتونية، فهذه بتطلع الرائحة جدا، وخصوصا عند الناس اللي ما بتناول وجبة إفطار أو بمر عليهم فترة زمنية ما تناولوا تماما زي ريحة الأسيتون. فنتأكد ونعرف السبب. وأيضا حكينا أنه الشاي الأخضر بيساعد على عملية قتل الجراثيم اللي بتأدي للريحة الكريهة بالفم. الشاي الأخضر وسرطان الجهاز الهضمي، كتير من الدراسات أكدت بأنه الشاي الأخضر بيسهل وبيساعد عملية الهضم وبيسهل عملية الوقاية من بعض أو تعزيز البكتيريا النافعة بالجسم وتقليل البكتيريا الضارة في الجسم. كل هاي الدراسات أنه بتحكي أنه الناس اللي تناولوا كوب من الشاي الأخضر لمدة أسبوعيا لمدة 6 أشهر كانوا أكثر عرضة لسرطان المريء، والأشخاص اللي كانوا يشربون الشاي الأخضر باستمرار هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة بمعدل 64%. يعني انخفضت النسبة لنسبة 64% وسرطان الأمعاء الغليظة بمعدل 50% وسرطان المعدة بمعدل 20%. إذا نسب عالية جدا. إنه تناول الشاي الأخضر زي ما حكينا بدون السكر يؤدي إلى خفض الإصابة بسرطان المرتبط في الجهاز الهضمي، وعلى رأسها حكينا اللي هو سرطان الرئة ب 64%، سرطان الأمعاء بمعدل 50%، وسرطان المعدة بمعدل 20%. إذن سبحان الله له دور جدا وقائي في أو منع الإصابة في هذه السرطانات اللي أصبحت منتشرة بشكل كبير جدا. اللهم عافينا واعفو عنا واشفي كل إخواننا المصابين والمرضى يا رب العالمين. أيضا الدراسات بتأكد أنه ليش؟ أنه هذا بيعود إلى المواد الطبية اللي حكينا عنها، الكتشينات وموانع التأكسد اللي بتعمل على عملية إيقاف تشكيل المركبات والمواد المسرطنة اللي بتدخل إلى الجسم عن طريق الطعام. في مواد بتدخل مسرطنة، مواد حافظة، وحكينا دائما نقرأ البطاقة الغذائية نتمعن فيها جيدا لأنه فيها معلومات إحنا لازم نعرفها شو هي. أيضا اللي بتيجي عن طريق أيضا نتيجة تحضير الطعام. الموضوع مش موضوع فقط أني أنا يعني هلأ المقولة المهمة جدا أنه أصبح المعلومات الغذائية متوفرة في كل مكان، ولكن كيفية التعامل مع هذه المعلومات الغذائية وتطبيقها في حياتنا بخصوصا في عملية إعداد الطعام. فقلي الاستخدام الألي في الأسماك والدواجن إلى ما لا نهاية، هذا يؤدي إلى زيادة المواد المؤكسدة في الجسم. والدراسات بتحكي بأن تناول الشاي الأخضر بعد الوجبات الغذائية يساعد على منع تشكيل المواد المسرطنة المسببة لسرطان المعدة والأمعاء والرئة. إذن هذا هو الدور الوقائي اللي بيقوم فيه الشاي الأخضر في الوقاية من السرطانات. أيضا الشاي الأخضر له جانب وقائي من اللي هو سرطان وسلامة الكبد. كل الدراسات وجدت، وخصوصا الدراسات اللي تم إجراءها في جامعة لوس أنجلوس، إنه الشاي يمنع إصابة البنكرياس بالسرطان ويقلل من تلف خلايا الكبد ويحول دون إصابة الكبد بوباء الكبد الفيروسي. يقي بعملية من وباء الكبد الفيروسي، وأيضا له دور كبير جدا كعامل وقائي في منع تلف الخلايا الموجودة في الكبد. أيضا الشاي الأخضر وحركة الأمعاء. كما هو معروف أنه يوجد في الأمعاء اللي هي أنسجة دقيقة جدا، هاي بتعمل توجد فيها نوعين من البكتيريا، بكتيريا طبيعية نافعة واللي هي بتعمل على إتمام عملية الهضم. البكتيريا النافعة أنه البكتيريا اللي موجودة في المعدة في الأمعاء لها دور كبير جدا مهم، عملية مساعدة على عملية هضم الطعام، وأيضا تساعد في عملية تسهيل هضم الطعام، تسهيل حركة الطعام وتسهيل عملية هضمه. في المقابل الدراسات وجدت أن البكتيريا والجراثيم الضارة بتسبب تهيج في الأمعاء أو زيادة حركتها الدودية، بتصير فيها حركة أكثر، تشعر أنه أنت معدتك مش مرتاحة في إشي بعد تناول نوع من أنواع الطعام. نتيجة هذه بتكون اللي هي فعل البكتيريا الضارة، وهذا بيؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال والمغص والإحساس بعدم الراحة نتيجة هذه الغازات أو إنك مرة إمساك ومرة إسهال. أيضا الدراسات بتأكد بأنه الكتشينات الطبية اللي موجودة في الشاي الأخضر بتوفر بيئة آمنة وبيئة مناسبة لنمو وتكاثر البكتيريا الدافعة، وبتعمل في الوقت نفسه على مقاومة نشاط وأيضا تكاثر الجراثيم الضارة، إنها بتقلل من وجود اللي هي البكتيريا الضارة وبتزيد من فعل البكتيريا النافعة. وأيضا كل الدراسات البحثية المحكمة، وإحنا حكينا إنه المعلومات اللي عم بنقدمها هي نتيجة دراسات بحثية محكمة، إنه إلى إنه الشاي الأخضر بيقتل 1,000,000 جرثومة من أنواع الجراثيم الضارة خلال 5 ساعات، إله دور فعال في قتل تقريبا حكينا اللي هي 1,000,000 جرثومة في 5 ساعات، ويطيل مفعول ويبطل مفعول السمية تبعتها، بيقضي عليها 1,000,000، تخيل 1,000,000 من أنواع البكتيريا في 5 ساعات وبيقضي عليها كليا. وتفسير ذلك إنه الكتشينات الطبية بتعمل على عملية تلتف على الجدار، تلتف على الجراثيم وتؤدي إلى مقاومتها وطردها والتخلص منها من الجسم. أيضا الشاي الأخضر وعلاقته في قرحة المعدة، كتير كنا نسمع بأنه الشاي بيؤدي لقرحة المعدة، كان هذا الحكي يعتقدوه كتير سابقا، قرحة المعدة والإثنى عشر، إنه بتحدث نتيجة تناول الأطعمة الحارة أو الضغوط النفسية. الضغوط النفسية حسب الدراسات فعلا إلها علاقة طردية، أي كل ما زادت نسبة الضغوط النفسية، ولما نتكلم على حلقة الضغوط النفسية رح نعرف فعلا شو التأثيرات السلبية العالية للضغوط النفسية والقلق والتوتر المستمر عند الإنسان. فالدراسات وجدت بأنه الأبحاث الحديثة إنه السبب الرئيسي في حدوث قرحة المعدة هو بسبب نوع من أنواع البكتيريا، إضافة للضغوط النفسية اللي بتساعد على عملية فعل هذه البكتيريا في الجسم. بعد إجراء كتير من التجارب وجدوا بأنه فعلا إنه الشاي الأخضر يؤدي إلى عملية تخفيف الحموضة اللي موجودة في المعدة، وجدوا بأنه دوره في هذا الدور قد يفوق دور استخدام بعض أنواع الأدوية، وبالتالي يقلل من إفرازات المعدة الحامضية ويمنع تهيج بطانتها. عملوا أيضا هذه الدراسات على الفئران، وكانت قاموا أنه بإعطاء الفئران كمية من الأسبرين، والأسبرين لعدة أيام تسبب في حدوث قرحة في المعدة للجميع أفراد المجموعة اللي هم اللي بسموها المجموعة التجريبية، أعطوها أسبرين عند الفئران زاد عندهم القرحة، نفس المجموعة مرة ثانية أعطوها اللي هو الشاي الأخضر وجدوا بأنه قلت احتمالية الإصابة بالقرحة المعدة بنسبة 20%، أي أنه اللي انصابوا تقريبا 20%، أي أنه فعل الشاي الأخضر كان على الوقاية من قرحة المعدة بنسبة 80%، وهذا يعتبر شيء كبير جدا. إذن أنه الشاي الأخضر فعلا له دور وقائي في الوقاية من حكينا بعض أنواع السرطانات وقرحة المعدة والمشاكل اللي بتحصل في الكبد. لكن بعد ما تكلمنا عن هذه الفوائد وبنأكد أنه حتى نحصل على الفوائد بشكل كبير جدا وما نؤدي أنه نستخدمها بطريقة خاطئة، ممكن أيضا أنه الشاي الأخضر أو الشاي الأخضر أو الشاي الأبيض ينضاف له بعض المواد اللي هي العشبية زي الزنجبيل زي النعنع زي الليمون، والدراسات بتأكد بأنه إضافة هذه المواد إلى الشاي بالعكس لا يقلل من قيمتها، يؤدي إلى زيادة فعاليتها والاستفادة منها بشكل كبير جدا. ولكن نأكد مرة أخرى بأنه الشاي الأخضر أو أي نوع من أنواع الشاي ليس له علاقة في عملية إنزال الوزن، إذن نبعد عن هذه الفكرة. وأيضا بنأكد أنه الكافيين اللي موجود في الشاي إذا زدنا كمية تناوله كل ما تعرض الشاي لعملية التخدير أو الغليان على الشاي أكثر، كمية الكافيين بتزيد فيه بشكل أكثر، فنأخذ بعين الاعتبار أنه الكافيين بيسحب المعادن وبيسحب السوائل من الجسم، وخصوصا عند الأطفال أنه نأكد على تعويض تناول المي حتى نقي نفسنا من الجفاف اللي ممكن أنه يحصل بسبب الشاي العفوا اللي هو الكافيين اللي موجود بكثرة بالشاي. طيب الشاي مع الحليب أنه نحكي لا دائرة في ذلك، ولكن إحنا حتى نحصل على القيمة كاملة للحليب يفضل عدم إعطاء الأطفال الشاي مع الحليب حتى يأخذوا احتياجاتهم من الكلس الأساسية. وأيضا نحكي أنه طريقة إعداد الحليب ونوع الحليب، كثير من أنواع الحليب بتكون حليب غني بالكوليسترول، حليب مضاف له مواد مضاف له أنواع من الزيوت وخاصة الزيوت المشبعة. نخلي نحكي نستخدم الحليب الطازج الحليب الفريش، وممكن إحنا نأخذ الحليب مع الشاي لا دائرة في ذلك، ولكن يفضل دائما لما نحضر الشاي مع الحليب أنه نحط الحليب أول بعدين الشاي أو المي فوقه وليس العكس حتى ما يؤدي إلى عدم الاستفادة منه بشكل كبير جدا. تكلمنا عن الشاي اليوم بكافة أنواعه، الشاي الأبيض والشاي الأحمر والشاي الأخضر. بنأكد على نقطة قبل ما ننهي حلقتنا اليوم، بأن الشاي قيمة غذائية عالية مانع للتأكسد، ولكن ابعدوا عن الخزعبلات ما يقال بأن الشاي وخصوصا الشاي الأخضر وسيلة مهمة لإنقاص الوزن. أبدا لا يؤدي إلى إنقاص الوزن، ولكن زي ما حكينا هو له قيمة غذائية، وهذه القيمة الغذائية ما نفكر فيها كإنزال وزن، نفكر كيف نستفيد منها بشكل كبير جدا. وإن شاء الله نكون اليوم من خلال حلقتنا اللي تكلمنا فيها عن الشاي وصلنا رسالة مهمة جدا، وضحضنا بعض الخرافات حول الشاي وكيفية الاستفادة من هذه النبتة أو هذه العشبة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياها. وأما بنعمة ربك فحدث. ودائما نتمنى لكم الصحة والسعادة والعافية في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. صحتك في آية.